أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح. طبعا النكاح هو حكم مشترك يعني بين الخنثى وغيره، بعد ما يفرق عندنا، مو مثل ما كان النظر له وعليه، هذا واحد، هو ينكح او ينكح واحد، بعد ما يعني حكم يشمل الحالتين، يعني ما نحتاج الى حالين. فقال: واما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا، فلا يجوز له تزويج امرأة لأصالة عدم ذكوريته، بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح إلى آخره. سأجينا إلى مسألة النكاح. طبعا إحنا أمس أشرنا، هم قلت لكم أنه قضية أنه في الدماء والفروج والأموال هاي الشارع احتاط فيها ما لم يحتط في غيرها، ما عندنا هيك قاعدة عامة، لكن هنا الأصول في الدماء والفروج والأموال هي يعني هي لا تأتي بالبراءة، دائما تأتي بالجانب الآخر. السهنا نحن موردنا النكاح كذلك، إذا محل كلامنا إيش نتعرض لغيره، محل غير مكان مو هنا يعني، يجي كلام قد مر عليكم في خلال بعض البحوث تمر عليكم القضايا. المهم محل مورد كلامنا أنه لا إشكال ولا ريب إحنا في باب النكاح، أن النكاح هو أمر يعني أمر مشرع مو أمر ذاتي. فإذا كان أمر مشرع فالشارع إنما شرعه وحلل ما شرع فيه دون غيره، يعني ما شرعه على إطلاقه. مرة الشارع شرع النكاح بدون قيود أو شرط، فكل نكاح حلال إلا ما حرم الله. بالحقيقة مو الشكل أصلا، هو النكاح بالعكس، لم يشرع إلا ما أحله الله فقط، وإلا ما عدنا حلية النكاح على كل حال. فالإنسان بكيف يريد شنو، بعدين الله حرم نكاح الذكر وحرم نكاح المحارم، مو الشكل، وإنما حلل نكاح المرأة غير المحرم، وحلل نكاح المرأة دون الذكر، وحلل كذا شكل. فعدنا الأصل الحرمة ما هو معتبر، هو أمر خنسميه مستحدث للشارع، يعني أمر اعتباريا واعتبره الشارع محللا بطريقة خاصة، مو هو أمر ذاتا حلال أو هو موجود ثم الشارع إجا راد يضيف قيد فيبقى على إطلاقاته في الحيل في الشجنو. ما عندنا الشكل، وما عندنا القاعدة الأولى أن النكاح حلال، ولا أنه أكو دليل على أن النكاح جائز بطبعه. نكاح فد أمر خاص مستحدث من الشارع في الطريقة خاصة بأحكام خاصة. فأصل النكاح يحتاج في حليته إلى دليل، وحينئذ فإذا لم يحرز ما هو المحلل في النكاح فالنكاح مو صحيح، ما يصير الإقدام، يعني ما عندنا أصالة الحل ما تجري. فإذا الإنسان مثلا شك في امرأة أنها راضعة وياه لو مو راضعة وياه، ما يبني على أصالة عدم الرضاعة وينكح، ما يصير يكون يحرز أنها محللة النكاح، يعني أصالة ذني ما تجري في النكاح، لأنه ما عندنا حل نكاح كل امرأة إلا مرتضعته، وإنما عندنا لا يحل نكاح إلا غير المرتضعة. فكون تثبت كونها مو أختك يا الله تروح تنكح، مو أنها تمشي على الأصل. أصل ما عندنا أصالة عدم كونها أختك، ما عندنا صار، لأن هذا أصل مثبت هو بالحقيقة. أصالة عدم أختك ما تثبت أنها مو أختك، أصل مثبت، هذا الأصل مثبت في النكاح ما يجري، وأصل مثبت هذا، يعني أصالة كونها ليست أختان ما تثبتك هي مو أختك أو هي أختك، ما تسوينا يعني أصل أنها أصالة عدم كونها أختي ما تثبت كونها واقعا مو أختك، ما هذا لازم غير شرعي، لازم عقلي، عقلا هي مو يعني مو راضعة وياك يعني مو أختك، يعني باب خارج مو شرعية القضية، يعني قصدي مو أصل مثبته بالأشكال. فهذا ما ينفع في باب النكاح اللي عدنا أن يحرز. وذلك الجماعة هم استفادوا بالآية الكريمة، آية سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن وصلت الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقط كل الآية يعني عامة، إلا ذولا، إلا ما ملكت أيمانهم وأزواجهم فقط. ولذا هم صار كلام عند الجماعة أن المحلل وين داخله، باب التحليل بالإماء، دخلوها بملك اليمين بالحقيقة، قالوا هاي ما ملكت أيمانهم، وإلا ما عندنا طريق محلل، لا زوجة ولا ملكية، لكن دخلت هنا، قالوا بما أنها مملوكة لمالكها عندنا دليل ورد أن المالك له أن يحلل مملوكته، فدخلت في ملك اليمين هاي إلا ما يعني هذا ملك يمين لكن مأذون فيه مو ملك إلك. فعندنا الحل توقف على ثلاثة، يعني لا يحل للإنسان أنه أن يظهر عورته إلا لمن لثلاثة، لزوجته ومملوكته ومحللته فقط، غير ما يصير. فكن يحرز أنها يعني زوجة، ويحرز أنها أمة، ويحرز أنها محللة. إحراز الزوجية إيش يحتاج؟ إلى من تصبح أن تكون زوجة. يعني هذا ستمسك في العام في شمال مصداقية. إذا شكيت أن هذه المرأة تصبح أن تكون زوجة حتى يظهر العورة، ما يصير تقول عندي جواز إظهار العورة للزوجة، خلني بتكونها زوجة أول مرة، أن عقدك عليها يسويها زوجة، كون تثبت هذا يا الله. صار واضح؟ بعد أن يثبت هذا يعني معناه يعني الحل هنا الإظهار للزوجة بعد الفراغ عن كونها زوجة. مو هاي الآية تجعلها يعني كل من تظهر عورة فلك أن تتزوج أي وحدة، مو هالشكل. يعني إنما لك أن تظهر العورة للزوجة. ومن هي الزوجة؟ هي من جاز الزواج منها، مو كل وحدة يجوز الزواج منها. فمن جاز الزواج منها يحتاج إلى دليل شرعي يجيز الزواج. إذا أجينا الشرع قال لا يجوز زواج الرجل إلا من المرأة، ولا يجوز المرأة أن تتزوج إلا من الرجل، فالخنثى لا يحرز كونه رجل، لا يحرز كونه مرأة. عدم الإحراز ما يجعل لك محلل، العقد عليه لا يثبت، يعني لا يجعل له أنه كونه زوجة حتى تقول أنه يجوز إظهار العورة أمامه. بعد بحفظ الفرج ما يجب عنه.
سيدنا ما نقدر نقول النكاح كالبيع، أن البيع هم كان موجود سابقا هم، بعدين أضاف الشارع أو ضيق دائرة المعرفية، فالنكاح
لا هو النكاح هو مشرع، هو ويا الخلق شرعه لآدم، هو أنا أول ما كان تشريع
تنصل، وهذا كان موجود من بعد خلق الأولى.
بدأ الخلق هو تشريعان، وخلق له زوجة، هي خلق لآدم زوجة، يعني هو رأسا شرع النكاح من أول الأمر، وإلا لو ما مشرع النكاح على أساس آدم ينكح حواء على بأي عنوان، بس هو خلق له، هو يعني كل رواية الشكل خلق آدم فاستوحش آدم قال إني خالق لك زوجة، بالعنوان أصلا هو خلقها زوجة. فالتشريع من أصل الخلق هو كان به تشريع النكاح، فمعناه هي خلقت حواء زوجة، لولا خلقها زوجة وتشريع الشارع أنه يقف الكلام على أساس آدم ينكح حواء من أجنبية عنه، وما عندنا ماكو دليل على الجواز. فهو النكاح مأخوذ فيه هذا الجانب، مأخوذ فيه جانب إلا ما يحرز الحل حتى ينكح، فإذا ما أحرز الحل يتوقف ما يصير. فهنا حيث أنه للخنثى تحرز أنها رجل حتى تنكح امرأة، ولا تحرز أنها أنثى حتى تنكح رجلا، والمتزوج هم نفس الشيء، هم بالعكس، هم الرجل لا يحرز كونها أنثى حتى يعقد عليها الخنثى يعني، ولا المرأة تحرز كونها رجلا حتى تتزوجها حتى تقبل بالزواج منها. فما دام عدم الإحراز بعد يعني ينعكس على كلا الطرفين، فلا يجوز لها الزواج ولا يجوز لها التزوج، لا أن هي تتزوج امرأة ولا أن تتزوج رجلين. إسه الشيخ هنا نش عقب عليها، قال هاي لأصالة عدم ذكوريته، هاي كما قلت لكم هذا قبل قليل قلت هذا أصل مثبت قد يقال، قال مو هذا المراد من عنده، من أصالة عدم الذكورية واحدة ما يفيدنا، إنما شي يفيدنا من حيث يعني بمعنى أصالة عدم الذكورية قصدنا من عنده هذا، أنه عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. إحنا عندنا النكاح لا يجوز إلا من قبل الذكر للأنثى،
مو
ترتب الأنثوية. فإحنا شعدنا فهنا نريد نقول أصالة عدم الذكورية يعني قصدي إحراز، ما كنت يقول الشيخ، نقول إحنا في المقام لابد من إحراز الذكورية، فقصدنا الأصالة عدم الذكورية، هذا قصدنا الإحراز ماكو، نحتاج إلى إحراز أن المرأة تحرز أن هذا ذكر حتى يجوز لها أن تتزوجه، ونحتاج إلى أنه الرجل يحرز أنها امرأة حتى يجوز له الزواج منها. أحسنتم، مشكورين، موفقين إن شاء الله. أحسنتم، سعد الله. فالشيخ يقول إحنا هذا الأصل اللي ذكرناه هذا نسميه أصل، يعني أنه إحراز ما عندنا، نحتاج في باب إحراز الذكورية حتى نحلل النكاح. فإحنا ما عندنا إحراز في المقام، لأنه ما دام أنه مشكوك الحال أصل محرز ما عندنا أن يحرز لنا هذا ذكر، يعني مو إذا قلنا أصالة عدم الأنثوية فهو ذكر أو أصالة عدم الذكورية فهو أنثى، مو هذا بس مو هالشكل، ها أصل مثبت يصير عندنا. فأصالة عدم الذكورية الشيخ يقول قد يقال ليش هاي جاي نبهها مات، قد يقال إذا عمل أصالة عدم الذكورية يثبت كونها أنثى، يقول لا إحنا ما نريد نثبت الأنثوية به، لما يصير هذا أصل مثبت ما يفيدنا. صار واضح؟ إذا أجرينا أصالة عدم الذكورية يعني أنثى، يقول لا ما يفيد هذا أصل مثبت، يعني إذا أنثى يعني جاز للذكر أن ينكحها. إذا المرأة قالت أصل عدم ذكوريته، مو معناه صار أنثى فيجي ذكر ينكحها أخوه يتزوجها، ما يصير، لأن هذا الأصل هي تجري لعدم إحراز، كونه ذكرا يجوز له أن يتزوجها، هي بينها وبينه هذا الأصل ينفعها بأنه ليس لها أن تتزوج به، بس مو معناه صار أنثى بالأصل، مو الأصل سوى أنثى حتى أخوي يقدر يتزوجها، ما يصير. هم أخوي نفس الشيء، هم أصالة عدم كونها أنثى هم تخليه ما يجوز أن ينكحها، هم تسوي ذكر حتى يقول للأخت روح تزوجي، لأن يعني أنا الأصل عندي أنه ما يجوز أن أنا أتزوجه، فأصالة عدم الأنثى كون ذكر، لا ماكو هالشكل. الشيخ يقول مو هذا قصدنا، يعني هذا أصل مثبت ما ينفعنا كما قلت لكم. ها لا هو أصل مثبت أصلاً، وهذا أصالة عدم ما ينفع. فقصدك شيء يقول قصدي من الأصل هذا الأريد أنا، يعني حتى لا يجي إشكال علي، قصدي أنه هذا المراد، أن المراد أنه إحراز ذكورية هنا أنا ما عدنا، فأصالة عدم الأنثى هذا قصدنا من عنده، أنه هذا الأصل أنثى والأصل مو أنثى، وإحنا إذا ما أحرز الأنثوية ما أقدر الرجل يزوجها، وإذا ما أحرز الذكورية لا يجوز للمرأة أن تتزوج، وإحراز كل منهما مع الاشتباه ما عدنا، ما عدنا الأصل الأولي بالذكورية أو الأنثوية. فالشيخ يقول يتوقف حينئذ، فلا يجوز له للخنثى نفسه ولا يجوز لغيره، يعني الأصل يعمل في كلا الطرفين بعد. فهنا ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا، فلا يجوز له تزويج امرأة لأصالة عدم كونه ذكرا، بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح، مو يرتب كل أثار عدم الذكورية على نفسه هو همه، ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين كما في قلت لكم الآية الكريمة، ها أصالة الحرمة، ولا التزوج، هذا الأصل الثاني، ولا التزوج برجل ليس للخنثى أن يتزوج رجل لأصالة عدم كونه امرأة، هم نفس الشيء، هم من جهة كونه أنه إثبات كونه حصل، فهو ما عنده الأصل، من يقول عنده هو امرأة حتى يروح يتزوج رجل، هم ما يصير. فحينئذ ليس له أن ينكح، لا يعني لا ينكح غيره ولا غيره ينكحه، والنكاح كما قلت لكم مبني على أن النكاح مثل ما أمس ذكرنا في قضية الغض، أن الأصل الأولي أن كل شيء حرام إلا ما جاز أو بالعكس، بالغض قلنا بالعكس الحكم، هنا لا حكم متعاكس، أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح إلا ما جاز له النكاح. فهذا في باب الفرج. بالدماء كذلك، هذا اللي قلت لكم أنه الاحتياط، إذا جماعة يقولون بالدماء هم هالشكل، كل دم لا يجوز سفكه إلا بدليل خاص، ما عندنا دليل على أن يجوز سفك الدماء مطلقا، حتى نقول هذا إذا شكيت أنا أعمل أصله كذا، ما يصير، لا يجوز قتل المؤمن إلا بدليل خاص، لو قصاص لو كذا إلى آخره، فالأدلة ماكو هذا دم معصوم يصير، فلذا صار اسمه احتياط في الدماء. الأموال كذلك، تم تملك المال يحتاج إلى دليل، ولذا كان عندنا أصالة عدم في البيع، والها يقولون بالعقود بالبيوع عدم الأصالة، عدم النفوذ، أصل أولي عدم النفوذ مو الأصل النفوذ، كل معاملة نشك في صحتها الأصل إيش يجري، أصالة عدم النفوذ، عدم لا عدم النفوذ يحتاج إلى دليل، عقد يحتاج إلى دليل أنه نافذ أنه ممضى، فأصالة عدم النفوذ عدم في العقود، لذا صار هذا عبارتهم قلت لكم المشهورة الاحتياط في الفروج والدماء والأموال من هذه الجهة، أن هذه الأمور مبنية على أنها الأصل الحرمة ما لم يتم الحل، كل مال يحرم التصرف فيه إلا ما دل الدليل على حليته، كل فرج لا يجوز النظر إليه إلا ما دل الدليل على حليته، كل دم حرام إلا ما دل الدليل على حليته. فلذا صارت الأصول معكوسة في هذه الأمور الثلاثة، وإلا هي ماشي على القواعد بالحقيقة، يعني ماكو الشارع عنده فيها قاعدة خاصة تختلف عن بقية القواعد. هذا ما كان، ولذا كما صرح به الشهيد رحمه الله صرح بهاي القضية، لكن الشهيد عقب قضية ذكر الشيخ، لكن الشيخ العفو ذكر في مسألة فرض الوارث خنثا مشكل، زوجا أو زوجة عدفت فرضية الشيخ رحمه الله في المبسوط، هناك عنده باب هو المبسوط كأنه باب التفريعات وكذا، من فرع فد مسألة، طبعا هو تلابد يعني سامعين القضية المبسوط من الشيخ رحمه الله، أن الشيخ المبسوط ألفه بعد أن ألف العامة كتبا وأشكلوا على الشيعة بأنكم ما عندكم فروع فقهية، تباقين على فقه جعفر الصادق، عندكم 4-5 مسائل شرعية وما عندكم، ما تعرفون تفرعون. الشيخ رحمه الله ألف المبسوط وأضاف فيه فروعا لم يكن تتخيلوها حتى العامة، داخلوا بهاي الفروع، ما قام يجيب فروع ويطي الأحكام، قام يفرع كل مسألة يذكر لها في 20-30 فرع فروض، يعني فروض المسألة، وكل واحدة ينطيها حكمها من الأدلة اللي عنده بعد في أصولية فقهية على ترتيب. فهو هنا كان فالمبسوط كان هذا التفريع، يجي يفرع المسألة، لو فرضنا كذا شنو الحكم، لو فرضنا كذا شنو الحكم، وهكذا فيفرع على ما عندنا من الأدلة. فبين لهم أنه ترى نقدر، مو نقدر، في جعفر الصادق خلانا تراث من الفقه والأصول والقواعد نقدر نطلع من فروعها، مو ما عندنا، بس إحنا ما نفرع ما نحتاجها، فرضيات شي خلصها، هم ما عندهم شغل وعمل ماكو قياس، وين ما يجيكم يقول فرع كيف، إحنا مو هالشكل، من احتجناها مو مشكلة، قال إذا احتاج سأراويكم، أنا راح أسوي لكم فقه ومفرع. مبسوط كان هذا تأليفه، هو القصد من عنده هذا. فبالمبسوط فرع في الذكر، قال أنه لو كان إذا مسألة أنه إذا فرضنا أكو يعني مات الزوج وعنده خنثى مثلا، أو ماتت الزوجة والزوج خنثى، وهذا الزوج خنثى لو ذكر، وش نحكم عليه؟ إذا زوج يستحق نصف الميراث مثل إذا ما عنده أطفال، وإذا زوجة تستحق الثمن أو الربع. بعد هالفرضيات يقول الشيخ هنا شلون فرض الزوج، هنا مشكل، فرض خنثى مشكل، بحيث يدور أمره بين الزوج بين يعني الذكر والأنثى، حتى زوج له زوجة. هنا الجماعة قالوا لعله هو عبر افهم الشيخ وراها خلاها، لعله الشيخ كما قلت لكم قد يقال أن الشيخ فرض الفرضية أن لا تزوج الخنثى خنثى حتى عقد المسألة أكثر، فياه الزوج ياه الأنثى، مثل اليوم زواج المثليين اليوم ما يدري ياه الذكر ياه الذكور. هذا كان هو الفرضية الشيخ تكون هالشكل، يعني بعضهم أشار أن الشيخ قاصد هاي المسألة، لذا عبر أن الإشكال ياه الذكر ياه، يعني ياه الزوج ياه الزوجة، هذا كلاهما خنثى. هذا طبعا قد يقال أنه أكو يعني فالكلام الساعة، أنا ما شفت قائلي، بس شفت من يشير على أن قد يقال من باب دفع الحرج عن الخنثى، وهذا خو خنثى أكو عندنا هواي، وهذا خو يبقى طول عمره أمام الزوج، قد يقع في مسألة الحرام. فقد أكو قول بأنه من باب دفع العسر والحرج عليه أن يتزوج الخنثى بالخنثى حتى تنحل المشكلة، يعني بعد ما لا ذكر ولا أنثى فتصير بينهما تصير شبهة، يعني خلينا نقول شوفها موضوعية بينهما، قد أصالت الحل تجري بينهما. بعد هاي استفد قضية بناء على الجواز، فقالوا الشيخ فرضيته هذه سجائزة مو جائزة، بس ديش قطعا ما يجوز. ليش هو عبر افهم الشيخ، إذا كان مبنى الشيخ أنه يتزوج ذكر أو أنثى ما يجري اشتباه، هو فرضها وقلتكم، هو قلتكم جاي فرع، فلدي بين أنه لو شك أن هذه زوجة أو زوج وأطفال ما عندهم، إذا زوج كن يأخذ نص الميراث، إذا زوجة كن تأخذ ربع الميراث، شو نسوي شلون الحكم، اكو اصيل الى اخره، هاي المساله اللي جعلها هذه. قالوا اذا من طرف واحد خو واضحه ماكو اشكال، يعني اذا هو رجل متزوج خنثى خو هي زوجته، واذا هي متزوجه انثى خو هو زوج، فشلون فرض مشكله الشيخ جعلها مشكله؟ لابد هالشكل قصده لو تزوج الخنثى خنثى، بناء على قول اكو قلت لكم ما شفت لسه، انا ما بحثت بعد هواي، يحتاج خو واحد يكون يضل يدور هواي، هسه مو مهم المساله، يعني مو محل ابتلاء، الله لا يبتلينا هنا أنه إذا ابتلى الخنثى بهذه القضية شو يسوي؟ قالوا دفعا للعسر والحرج، يقال أكو قول دفعا للعسر والحرج يسمع له بالزواج من خنثى. إذا بنينا على صحة القول هذا تجي مسألة الشيخ، إذا لو مو صحة الشيخ لو تزوجها وبنينا على أنه ما يدرون، خلينا نقول ما أعرف شلون المسألة، مهم فرضية هي لا أكثر. فإشكال الشيخ قلت لكم فرضية الشيخ مو من واحد إلى واحد، يعني مو زوج وخنثى ومرأة وخنثى، ظاهرها خنثى مع خنثى، لأن هي اللي تصلح للإشكال كما قلت لكم للإشكال حتى يفرع عليه. والأصل القضية هاي دعوة أكو 7-800 دعوة، أنا مو محل قلت لكم أكو كلام بس إحنا ما لنا علاقة بها في الموضوع، بس أصل الشيخ هذه. لكن ذكر الشيخ رحمه الله في مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة، فافهم في المبسوط كما قلت لكم هاي الشيخ ذكرها رحمه الله. الشيخ قال هذا تمام الكلام في اعتبار العلم، يأتي الكلام إن شاء الله في المقصد الثاني في الضين. سبما أنه اليوم هم ذكرون الجماعة بولادة السيدة زينب سلام الله عليها، عندنا وقت في 10 دقائق هيك نذكر السيدة زينب وفاء لحقها سلام الله عليها بما يذكر، يعني خطر على البال وكان شو اسمه ما يخطر على البال في موقف السيدة زينب سلام الله عليها قضيتين لعلهم مهمات في حياة السيدة زينب سلام الله عليها. القضية الأولى المهمة أن الظاهر نهضة الحسين سلام الله عليه كانت تتوقف على شقين، شق المعركة وشق الإعلام بعد المعركة لتوضيح أهداف المعركة. وهذا الشق الثاني طبعا يعني بما أن الحسين سلام الله عليه إمام معصوم يقوم بالشق الأول، فينبغي من يقوم بالشق الثاني يوازي الإمام في المقام، يقدر يؤدي الفرض الثاني، يعني مو أنه فرضه بالحقيقة، يعني يؤدي تمامية الثورة. وإلا لو كان حسين سلام الله عليه أدى الثورة بدون أن يكمل يعني المسيرة، لكان الظاهر آثار ثورة الحسين قد كثير من عندها اندرس راح، ولا بعض الشيعة قد ما فهمها. الرواية اللي واردة أنه التقى الإمام زين العابدين قال من المنتصر بعد قضية الحسين، قال إذا حل وقت الصلاة فأذن فتعرف من المنتصر، يعني معناه أكو كان حتى جهل عند الأهداف شنو النتائج ما هي، إيش حصل الحسين من قضية القتل والمعركة اللي حصلت والأسر وكذا، فكان يحتاج أحسن يحتاج كان إلى بيان أهداف الثورة، بيان إقدام الحسين على القتل، بيان الحاصل للعائلة من السبي وغيره. هذا بالحقيقة كان الدور، وكان يمكن أن ينهض به الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لكن الإمام زين العابدين بما أنه رجل وإذا تعرض لهذا بالوجه يعني يكون معرض للقتل أيضا، لأنه ذولا ما عندهم يعني ما عندهم نواميس ولا كل شيء، والرجل هو في معرض القتل، فإذا رأوا من الإمام مجابهة يعني هذه بقابلية، معناه مو مريض مو عاجز، فقد يكون يعرض نفسه وحياته للخطر. هسه بالأثناء يكون عندهم بيانات بس ما تكون هو ما يكون هو الصدر الأول، مو بالواجهة نسميه، لا يكون هو بالواجهة سلام الله عليه، راح تكون هي بالواجهة، هي حيث أنه كانت لا زالت بعض القيم العربية موجودة عندهم. المرأة ما تؤاخذ بآثار زوجها بآثار أهلها، تعرض للمرأة كان بعده مو هالشكل عنوان. أكو بدت بني أمية بدوا بيها من معاوية لعنة الله عليه، مرة عمرو بن حمق الخزاعي سجنت إلى أكو عندهم بدوا في أن يحاسبون النساء بآثار الرجال بذنوب الرجال، بس بعده بدايات مستقبحة يعني العرف العام ما يقبل به. ولذا كما هي مشهورة بعد لما قام عبيد الله بن زياد عمرو الحرث رأسن قام قال مرأة ما عندنا بعدنا هاي العادات ما موجودة، مرأة ما تضرب، مرأة ما تؤاخذ، مرأة ما يصير، كنت تبقى محفوظة لك يعني لا حفظة لا غير، مرأة تبقى مرأة. فهذا هو كان يعني الدور اللي قامت به الحوادث، يعني معناه أن الحسين سلام الله عليه مدرك سلام الله عليه أنه ما يقدر يقوم واحد من النساء العائلة بهذه المهمة إلا الحوازن، ولعله هي أعدت سلام الله على إعدادا كاملا لذلك. ولعله إنسان من يقرأ تاريخ الحياة الحوراء زينب وشرط الإمام سلام الله عليه على عبد الله بن جعفر حينما زوجها له أن لا يمنعها من الخروج مع الحسين، يعني بذاك الوقت هي صبية، وحينما زوجه إياها اشترط عليه أن إذا الحسين خرج وأرادت أن تخرج معه ما تمنعها من الخروج، فهو هم قبل بهذا الشرط، معناه هي معدة من ذلك الوقت، أكفت رسالة عندها سلام الله عليها وتعرف مهداف الرسالة وعندها وإنصافا يعني خطبها سلام الله عليها واضحة في ذلك، في تركيز مبدأ العقيدة ومبدأ ثورة الحسين وأهداف ثورة الحسين والنتائج وما سيؤول إليه الأمر والآثار اللي حاصلة، والقضية مو قضية معركة قضية مؤقتة راحت عبرت مو إشكال، بس النتائج شو راح يصير، راح تشوفون النتائج وراح يصير القضية المطلوبة، والحسين يرادها محقق أهدافه، مو أن الحسين محقق هو هدفه، كان هذا حسين كان هدفه مو أن ينتصر بالمعركة، كان هدفه هذا الانتصار المعنوي، أن يكشف عورات بني أمية ويكشف يزيد، يكشف واقع الحال أن الخلافة لما انحرفت عن منهاج النبوة وما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون أمير المؤمنين خليفة وتكون لأهل البيت، لما انحرفتوا هاي القضية من أول الأمر أنتوا قال الأمر إلى ما قال إليه وسيقول إلى ما ستشاهدون. فالحسين رد يثبت لكم واقع خارجي، ترى الدين في خطر، لأنه في خلال 60 سنة صار الذي خليفة رسول الله يزيد بن معاوية، يعني أعداء رسول الله، وهذا صريح خطبتها سلام الله عليه، أعداء الدين، من أشد الناس حرما لرسول الله وأشد الناس عداء لرسول أبوك وأبو سفيان، ومنو أنتوا حتى أنتوا أشد الناس شديتوا راية العداء للإسلام، تالي أنت صاعد على منبر رسول الله تقول أنا خليفة رسول الله والحسين يصير خارجي اللي هو من آل بيت النبوة، هذا اللي كان هذا الأهداف هذا، فوضحت بشكل واضح. ولذا هيام لعله انقلب الرأي العام، رجوع العائلة من الشام إلى المدينة معززة مكرمة، واضح من خروجها من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام بحالة، وخروجهم من الشام إلى المدينة بحالة أخرى، حتى التاريخ ينقل يعني صريح عنها. ولذا هم الآن بعض العام ما يشير لأن يزيد هاي يبرؤون ساعة يزيد، يزيد ما يدري لما نفتهم انقلبت، شوفوها واضح أنه قدر الإمام زين العابدين وقدر العائلة وأرجعها معززة مكرمة إلى آخر هذا الحكي اللي يحشوه، واقعا ردت معززه مكرمه، لكن ردت لان يزيد ما يدري لو القم حجرا صار اكو قضيه. زينب سلام الله عليها والامام زين العابدين فضحوه وما كان متوقع الفضيحه بهالصوره، ما تصور ان راح توصل القضيه لهالشكل. احسنتم، فالقضيه مو مثل ما يصوروها الجماعه، بس قصدي هذا قلب راي العام، هذا مو هين يعني الجزء الثاني من المعركه. فهذا كان في الدور مناط بموقف الحوراء زينب سلام الله عليها، هذا يعني يذكر هذا ملخصا حتى لا نطيل عليكم يعني الحديث. الامر الثاني اللي يظهر هم من الحوراء زينب سلام الله عليها والعائله، هذا هم ما يذكر في انه احداث كربلاء كلها اللي مرت على العائله بمشدتها. التاريخ ما نقل لنا اصلا اي اعتراض من العائله على الحسين سلام الله عليه، تذمر اعتراض، احنا مر هذا الكل من مر عليهم يعني من خروج الحسين سلام الله عليه الى معركه الى قتل في الطف الى ما بعد الطف سبي العائله. تاريخ ينقل اشكال بس ما مر انه في اعتراض من طفل من مراه من 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 عائله من من انصار ابدا. ما ليش سويتوا هالشكل بينا؟ ليش طلعتونا؟ ليش عرفتونا لهذا لهالسبي هذا؟ وهذا كله واضح. السؤال الان تنقل مثلا اعتراض الزهراء سلام الله على امير المؤمنين، صح غلط ما لنا علاقه، بس لو أكل ذكر التاريخ حتى لو مزور هم ذكر. سوف نفرض هاي الاعتراض مال الزهراء مو تام، بعضهم يقول مو صحيح هذا ما موجود، بس خذ ذكر التاريخ تزويران هم ذكره. هذا بحسب الظاهر، مو نقص في الزهراء سلام الله عليها وتمام في الحوراء، لا، حسب الظاهر لبيان اختلاف الأدوار أنه في الدور الأول اعتراض الزهراء سلام الله عليها مو اعتراض يعني حتى لو كان موجود، وإنما اللي كان الدور الأول كان دور تأسيس، يعني دور تأسيس العقيدة، عقيدة ضعفت رأسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، صار في التزعزع في العقيدة بعد بناء مدرسة متكاملة لأهل البيت سلام الله عليهم تسلم أمرها للإمام بعنوان إمام ما كان موجود، لأن حتى النبي صلى الله عليه وآله ما كان أكو هذا التسليم له. ولذا المشهور إذا قصة منقولة أن حمزة رضوان الله عليه لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بغلق أبواب إلى المسجد إلا باب علي، اعترض حمزة، أول المعترضين كان حمزة رضوان الله عليه، قال يا رسول الله إذا كان الفخر لبني هاشم فإحنا بني هاشم، إحنا كبار بني هاشم، هذا طفل من بني هاشم، شاهدت تارك الباب للصغير وعايف الكبار، وإن كان الأمر من ربك فسلمنا. يعني كان حمزة هذا إذا من عندك وما له معنى تسوي هيك، بس إذا من الله يسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم إنه من الله ولك مقام عظيم ستنال به، راح لك مقام بس مو هذا، ما لك شغل بالباب، هاي قضية خاصة. فهو يقول فسكت حمزة ونال الشهادة، وهم بعدين يقول يعني نال الشهادة في أحد وفاء لموقفه سلام الله عليه. فقصدي هذا حمزة اللي عندها مشهور بموقفه مع النبي، وما كان أكو تسليم مطلق من النبي، يصرف يظلون هذا من عندك من الله أنت كذا شنو الوجه، إلى أن استمرت هذه القضية. هذه استمرت بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، بدأ تثقيف الأئمة سلام الله عليهم شيعتهم على التسليم الإمام، ترى الإمام معصوم، ترى الإمام يتصرف بحكمة، قضية الحسن سلام الله عليه ولا ينبغي أن يعترض، إذا كنت إماما معصوما لا ينبغي واحد يشك بفعلي، شلون مع أنه أصحاب أخوه خلص الأصحاب كانوا، ولعله كلامه مع العلية القوم عدي بن حاتم الطائي وغير هالطبقة اللي تعتبر هي قمة. مع ذلك الحسن سلام الله بينه قال لهم أنا إمام ما ينبغي أن يسفها رأيي، أنا إمام معصوم جاي أتصرف عن عصمة، معناه بعد القضية ما واصل هذا الحل أنه التسليم، هذا الإمام من يصرف فالتسليم خاص خلص بعد الإمام يصرف. بس هذا بنى بناء هاي المدرسة من أهل البيت، من وصلت بن الحسين بدت آثار هاي المدرسة تظهر تستوضح الحال، العائلة من صار عندها هذا القضية وكان هذا التسليم المطلق، هذا بداية الدروس المهمة للشيعة. لذا بعد الحسين سلام الله عليه نشاهد الاعتراضات ماكو تقريبا، قلة راحت على زين العابدين، ماكو واحد قال ليش قاعد بالحوش، ليش ما تطلع تسوي ثورة مثل أبوك، ليش أنت قاعد بالحوش وخاتم من بني أمية مثلا، أو على الإمام الكاظم ما حد اعترض عليه ليش قاعد بالسجن ما تقوم ولا آخره أو كذا، فالاعتراضات بسيطة ويبين الحال، ولعل بعضها يكون القصد منها هم أيضا بيان الحال. يعني أكو هاي رواية يونس على الإمام الجواد سلام الله عليه المشهورة اللي سيد الخوي رحمه الله يريدها رأسا يقول ضعيفة، بس أنا أخو أقول مو ضعيفة، ليش ضعيفة؟ يعني أكو توجيه إلها لعله. يونس لما اجتمعوا في وفاة الإمام الرضا سلام الله عليه وكان الجواد صغيرا، يونس كان عنده قضية مشهورة سامعينها مال يونس، اعترض على إمامة معترض، قال أن الإمام صغير فإحنا يتصدى مثلي وأمثالي للفتاوى لما يكبر، لما الإمام يبلغ سن الرشد يعني. فقاموا الجماعة أصحاب الإمام حتى بالرواية حتى أخذوه يعني يلكمون وجهه حتى دموا وجهه، قالوا شلون تعترض على الإمام، هذا إمام، هو إحنا عقيدتنا هاي. هذه لعل الرواية هي هنا تبين أنه يونس في مقامه العظيم لما نعترض هذا حاله ويا أصحاب الأئمة، فغير يونس لو يعترض شو يصير به؟ هذا لو كان المعترض غير يونس فكان يمكن كتلوه بمكانه، فمعناه بعد ماكو حالة اعتراض. أو مثلا من وصل عبد الله بن يعفور لما مع الإمام الصادق قال وصل الحال هذا أنه بقامت الشيعة تسلم، لو أخذت تفاحة وقسمتها نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام لقلت هذا حلال وهذا حرام، قال رحمك الله. وهذا عقيدتنا هي كنت سبه الشكل كنت سلمون للإمام، هذه ما إجت إلا من تربية بدايتها يعني. هذا لعله طبعا تحليل عندي، ما أقول روايات وش اسمه، أقول تحليل التاريخ أن كان موقف الحوراء زينب سلام الله عليها وتربية العائلة بعدم الاعتراض على موقف الحسين، إمام افترض الطاعة ما يراه صحيحا خلص ما انتهى ماكو اعتراض، هذا كانت بداية التربية. فكون هي تكون عملية حتى تربي غيرها، مو هي تعترض وتقول لهم سووا هالشكل ما له معنى، التربية عملية. فتربية العملية أن هي ما اعترضت سلام الله على كل ما جرى، ولا العائلة اعترضت، لا زوجة الحسين لا زوجة حبيب لا زوجة فلان، لا ما ماش يعني ما نقل، قلت لكم التاريخ ما خلى شيء ما نقله، استفد إشارة فد كلمة فد حكاية من عائلة من واحد، يا ليش سويت الشكل بينا، شلون جبتنا إلى هذا المكان، لماذا عرضتنا لهالخطر، أبدا تسليم 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 كله تسليم، وأحسن خو موقف الحوراء واضح في قمة التسليم سلام الله عليه، أبد مسلمة بالقضية ومؤمنة بها بكل آثارها. هذا الظاهر يعني من عند هذا كان تربية شيعتهم لإحداث مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم للتسليم للإمام، إمام معصوم مفترض الطاعة لا ينبغي أن يعترض عليه بكل ما يفعل. ولذا هي هاي المدرسة بعد واقعة الطف استمرت في أهل البيت سلام الله إلى غيبة الإمام، ماكو اعتراضات أبدا كشيء، اعتراضات نسميها تعبر عن رأي عام، عكس قلت لكم بالأول كان أكو مع النبي أكو اعتراض، مع أمير المؤمنين سأكثر وقضية النهروان وشيعته وأصحابه اعترضوا عليه ما قبله وما قبلوا عليه، فمعناه كان إمام خو مفترض الطاعة وشيعته، بس هم مع ذلك لأنه بعد إمام ما واصل هاي الحالة يعني. قلت لكم ويا النبي وما كان عندهم هذا الحال، ويا النبي يوقفون بوجهه ويعترضون عليه ويشكلون عليه في قضية المتعة لما سوى اسمه عمرة التمتع، مو مشكلة عليه أول واحد هذا عمر وقف بوجهه وسوى ذيك الهوسة قدام النبي صلى الله عليه وآله، وبعد شنو معناهم ماكو تسليم بعدهم. مع أمير المؤمنين استمرت القضية، تكون في معارك أمير المؤمنين واضح كان أكو اعتراض ماكو تسليم إلى سلام الله مطلق. الحسن كذلك هم من خطبه واضح أصلا عنده خطب عنده سلام الله عليه يشير أصلا أنه أنا ترى أنتوا أكو ثقافة كنت تهتمون بي، ترى أنا إمام أنا معصوم أنا مسدد أنا عندي خطوة جاي أمشي عليها، مو اعتباطا جاء أفعل، مو جاهل بالأمور مو ما أعرف النتائج. بس شنو بعد كما قلت لكم التثقيف قليل، هنا من الحسن سلام الله عليه الإمام الحسن صالح معاوية بدأ دور الإمام الحسن في تثقيف شيعته، هذا هي عملية التثقيف هذين 20 سنة التي كانت للإمام الحسن مع معاوية والإمام الحسين مع معاوية 20 سنة هن ذني، هاي 20 سنة توجهوا الأئمة من دور الحسن إلى إعداد الشيعة إعدادا صحيحا أنه تسليم، حتى ولذا وصل الحال للحسين كانت 20 سنة أثرت بثقافته أنه خلت الشيعة مثقفين بهذا التثقيف أن الإمام يسلم له، إمام بعد ما اعتراض على موقفه الإمام إذا قال خلاص بعد ماكو شيء، هذا يحتاج تطبيق عملي، أفضل مطبق عملي هو عائلة الحسين سلام الله عليه، طبقتها عمليا بدون أي اعتراض على كل، بل تسليم رضا كامل بعد حوراء زينب في يوم 10/20 اللهم إن كان هذا يرضيك فقط حتى تغضب، يعني ماكو كل اعتراض نهائيا. هذا لعله يكون درس عملي للأجيال اللاحقة، وهو واقعا صار درس عملي. قلت لكم يقرأ التاريخ المتأخر في أحداث أهل البيت سلام الله عليهم ما يجد في شيعتهم بعد هاي الفترة مع الإمام الصادق مع الباقر من استمرت الشيعة أكو تسليم للإمام سلام الله، ولذا الإمام الرضا من صار ولي عهد ماكو اعتراض عليه أصلا، لم يسمع أن أحد اعترض عليه، شلون يصير ولي عهد لخليفة ظالم، ماكو تسليم. شيعة بعد تعرف هذا إمام هو يرى مصلحة يعمل بما يراه صالحا، بس قد يجي واحد يسأله شلون ليش أكو سؤال، بس مو اعتراض، أكو سؤال استفهامي أكو استعتراض، عدم قبول بما يفعل، أكو إهانة. الإمام الحسن أهين أصلاً سلام الله عليه، استهوان برأيه، بينما الإمام الرضا ما عد. أكو رواية يجي شيعي يسأله ابن رسول الله، آباء كانوا ما يغلقون الباب، ما يخلون حرس مثل اتحاد حرس، قال له خوي بعد ولاد عاد خوش يسوي، نكون نتماشى ويا الخلاف. سكت، ما قال له لا شلون، معناه الإمام ملتفت، وإمام جاي يتصرف ضمن حكمة. سكت خلاص، راح خلاص، أبد ما يظهر أكو شيء. فقلت له الإمام العسكري سلام الله عليه اختفى في داره فترة طويلة، ما حد قال له من الشيعة ليش ضام روحك ما تطلع. إمام هو أشار لهم ترى تمهيد للغيبة، هتتعلمون إمام ماكو، إمام شلون تعامل، يا تتعامل ويا الوكيل مو ويا الإمام، هاي طريقة جديدة خلاص، ما متعلمين عليها، متعلمين على الإمام مباشرة، نروح نسأله ناخذ من عنده نتعامل وياه، أما طريق الوكيل هذا تحتاج إلى فد عملية بدأ بها الإمام الهادي سلام الله عليه، ثم الإمام العسكري. هم الشيعة ما اعترضت عليه أبدا، ما حد قال له يا ابن رسول الله اطلع شوف الناس أنت قاعد بحوشك شنو على أساس، أبدا. ليش؟ لأنه أكو تسليم صار مطلق للإيمان سلام، ولذا جت غيبة الإيمان في محله، ما قعترة إنه ليش غاب، ليش ما يطلع، ليش ما. فهذا كان هذا دور، فهذا أدت الحوراء زينب سلام الله عليها. ونسأل الله التوفيق في هاي، مبارك لكم هاي الولادة المباركة في هذا اليوم المبارك، الحمد لله رب العالمين. أحسن الله، أحسن الله، أحسن الله.